وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب.
حسبك. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة آل عمران جاءتا بعد قوله جل وعلا الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو. هذه شهادة من الله جل وعلا وهو أصدق القائلين وأصدق الشاهدين وأعدل وأحكم الحاكمين جل وعلا. شهد بوحدانيته سبحانه وتعالى وأنه واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد وأنه جل وعلا هو المالك لجميع المخلوقات والخلق كلهم مفتقرون إليه سبحانه وهو الغني وحده لا شريك له. شهد الله أنه لا إله إلا هو. لا إله بحق إلا هو سبحانه. وهذه كلمة التوحيد كلمة الإخلاص وهي أفضل الكلام لما تضمنته من إفراد الله جل وعلا بالألوهية وهو الإله الحق وما سواه مما عبد من دونه فهو باطل. وإلا فالمعبودات كثيرة. فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح الكعبة شرفها الله وفيها 360 صنما كلها تعبد من دون الله فأشار إليها بالسهم الذي بيده عليه الصلاة والسلام فتساقطت بين يديه عليه الصلاة والسلام وقرأ قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أنه لا إله إلا هو. لا إله بحق ولا يصح أن يقدر لا إله موجود بل الآلهة كثيرة موجودة لكنها بباطل وليست بحق. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة. الملائكة معطوف على لفظ الجلالة وفي هذا تشريف للملائكة عليهم الصلاة والسلام حيث عطفهم على اسمه جل وعلا وقرر شهادتهم بذلك سبحانه وتعالى. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. أولو بمعنى أصحاب وأهل العلم، وهذا أكبر تشريف لأهل العلم حيث قرن شهادتهم بوحدانيته مع ذاته جل وعلا وشهادته ومع شهادة الملائكة. وكما قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهذا تمييز وتشريف لأهل العلم، وخاصة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم بدعوتهم إلى الله جل وعلا وتبصير الناس بأمور دينهم يقومون مقام الأنبياء في الأمم السابقة. فكانت الأمم السابقة كلما مات نبي خلفه غيره، وقد يجتمع في البلد الواحد والزمن الواحد أكثر من نبي. وختم الله جل وعلا الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا نبي بعده، وجعل جل وعلا وفضل وميز العلماء بأنهم ورثة الأنبياء. والملائكة وأولو العلم، ما المراد بأولي العلم في هذه الآية الكريمة؟ قال بعض العلماء: هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقال بعضهم: هم المهاجرون والأنصار، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: هم أهل العلم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم مطلقا. ولعل هذا أولى والله أعلم، لأن التخصيص بالعلماء بالأنبياء أو التخصيص بالمهاجرين والأنصار لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز تخصيص الآية بمن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأولو العلم بما يبينون ويدعون إلى الله، هذه شهادة منهم بوحدانية الله جل وعلا، لأنهم يدعون إلى توحيده. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. والمراد بأولي العلم، ما المراد بهذا العلم الذين هم أهله؟ هو علم الكتاب والسنة وما يخدمهما ويوضحهما دون سائر العلوم التي لا دخل لها في العلوم الشرعية. مثلا علوم القرآن، علوم السنة الحديث، علوم الفقه، علوم أصول الفقه، أصول التفسير، علوم اللغة العربية، لأنها توضح القرآن وتبين معانيه، بخلاف العلوم الأخرى فلا يشملها هذا. العلوم الأخرى المادية، العلوم بالصناعة، بكذا بكذا، بأمور أخرى لا دخل لها في الشريعة ولا تخدمها، فليسوا داخلين في هذه الشهادة. وأولو العلم قائما، هذه حال من أنه شهد الله أنه لا إله إلا هو، حال كونه دائما وأبدا قائما بالقسط الذي هو العدل، إن الله يحب المقسطين، قائما بالقسط بالعدل سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث الصحيح: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، قائما بالقسط. ثم كرر الوحدانية بقوله لا إله إلا هو، تأكيد للسابق وتكرير، وأنه ينبغي أن تكرر دائما وأبدا، وأنه ينبغي أن تكون على اللسان دائما وأبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال أوصني، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني كرر ذكر الله جل وعلا. فكررها جل وعلا للأهمية، لا إله إلا هو العزيز الغالب جل وعلا، فهو غالب ولا يغلب، الحكيم في صنعه وأفعاله وأقواله جل وعلا وصفاته، فهو موصوف بصفات الكمال، وهو الذي يضع الأشياء مواضعها. وكما قال بعض السلف: العزيز لها معنى العزة والقوة، والحكيم لها معنى وهي الحكمة، وضع الشيء موضعه، والجمع بين الاسمين له معنى عظيم، الجمع بينهما، لأنه في حق المخلوق غالبا لا يجتمعان، إما عزيز قوي لكن لا يضع الأشياء مواضعها لكن ما حد يعترض عليه، وإما حكيم يدرك ويميز ويعرف الأمور لكن ما بيده من الأمر شيء. فاجتمع في حق الله تبارك وتعالى عزيز قوي غالب جل وعلا، حكيم يضع الأشياء مواضعها، حكيم في أفعاله وأقواله وتصرفاته وخلقه، يخلق لحكمة، يغني لحكمة، يفقر لحكمة، يمرض لحكمة، يصح لحكمة جل وعلا. فأفعاله جل وعلا كلها لحكمة، قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والعزيز الحكيم اسمان من أسماء الله جل وعلا، والله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، موصوف بصفات الكمال، مبرأ من صفات النقص والعيب. وأسماء الله جل وعلا وصفاته توقيفية. إيش معنى توقيفية؟ يعني يقتصر على ما ورد في الكتاب والسنة، ما نقول هذا الاسم جيد وحسن نسمي ربنا به تعالى الله، نقتصر على ما جاء في الكتاب العزيز والسنة الصحيحة فقط. والنفي ننفي عن ربنا جل وعلا صفات النقص والعيب عموما، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ننفي بالتفصيل غير ما ورد. الله جل وعلا قال: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال جل وعلا وما ربك بغافل عما يعملون. فما جاء من الصفات المنفية عن ربنا تبارك وتعالى في الكتاب والسنة نثبتها وننفيها، يعني نقول بها وننفي مضمون ما ورد فيها. أما ما لم يرد في الكتاب والسنة فلا نتوسع في النفي، لأن التوسع في النفي لغير ما ورد فيها إساءة أدب مع الله جل وعلا. فمثلا ما يسوغ لنا أن نقول ربنا ليس بأعمى، ربنا ليس بأعرج، ربنا ليس بأعور، تعالى الله، ما يليق مثل هذا يعني الإكثار من النفي، وإنما ننفي نقول ليس كمثله شيء، لا يشبه أحدا من خلقه، ولا يجوز أن يشبه بأحد من خلقه، كما لا يجوز أن تنفى الصفة التي أثبتها جل وعلا لنفسه. والناس في باب الأسماء والصفات لربنا تبارك وتعالى ثلاث فرق: فرقتان ضالتان، وفرقة أهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين. فرقتان ضالتان وفرقة على الحق وهو الوسط. فرقة شبهت الله جل وعلا بخلقه، أثبتت الصفات وغلت في الإثبات فشبهت. يقول قائلهم لله يد كيدي، وقدم كقدمي، ووجه كوجهي، تعالى الله، هذا ضلال، لأن الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، فما يجوز أن تشبه، وإنما تثبت بدون تشبيه. الطائفة الأخرى فرت من التشبيه وفزعت وأبعدت وكفرت المشبهة، لكنهم وقعوا فيما هو أسوأ، فنفوا الصفات عن الباري جل وعلا خشية التشبيه. نفوا، الأولى أثبتت وغلت في الإثبات فشبهت، والثانية تزعم أنها نزهت وهي في الحقيقة لم تنزه وإنما عطلت. نفت الصفات، قالوا إذا أثبتنا اليد شبهناه بالمخلوق، إذا أثبتنا القدم شبهناه بالمخلوق، إذا أثبتنا السمع البصر كذا إلى آخره. إذن مفقود السمع والبصر والعلم والإرادة ماذا سيكون؟ فطائفة غلت في الإثبات فشبهت وضلت، وطائفة تزعم أنها نزهت وهي في الحقيقة عطلت وفرت من التشبيه إلى التعطيل، وكلاهما مذموم والتعطيل أسوأ. ولهذا يقول بعض السلف هم في فرارهم من التشبيه إلى التعطيل كالمستجير من الرمضاء بالنار، فروا من شيء سيء ووقعوا فيما هو أسوأ منه. وأهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا بلا تشبيه، ونزه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين تنزيها بلا تعطيل. أثبتوا إثباتا بلا تشبيه، لأن المشبهة أثبتوا وشبهوا، وأهل السنة والجماعة أثبتوا ولم يشبهوا، والمعطلة يزعمون أنهم نزهوا فعطلوا. أهل السنة والجماعة نزهوا الله جل وعلا تنزيها بلا تعطيل. وتوحيد الأسماء والصفات هو النوع الثالث من توحيد، من أنواع التوحيد. أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية أن نوحد ربنا جل وعلا بأفعاله هو سبحانه، والخالق لا خالق معه، هو الرازق لا رازق معه، هو المحيي هو المميت. نوحد الله بأفعاله. توحيد الألوهية أن نوحد الله بأفعالنا، يعني ما يصدر منا يصدر لله الواحد، العبادة لله وحده، الرجاء، التوكل، الخوف، الإنابة، الخضوع، التذلل لله وحده. يعني ما يصدر منا من أفعال، الذبح، النذر لله وحده، ما يصدر منا من أفعال يكون لله. هذا توحيد الألوهية. كفار قريش يؤمنون بتوحيد الربوبية، يوحدون الله بأفعاله، يعني يؤمنون بأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت، لكنهم كفروا بتوحيد الألوهية، عبدوا مع الله غيره. هم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم نقموا على النبي صلى الله عليه وسلم في أنه جعل الآلهة إلها واحدا، وكانوا في تلبيتهم يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قالوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، قال قط يكفي، قفوا عند هذا فتسلموا وتؤمنوا، لكنهم يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني يعبدون مع الله أحدا من خلقه مخلوق لله. فأنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الألوهية، وهو الذي كان الخصام فيه بين الرسل وأمامهم، توحيد الألوهية. توحيد الربوبية كل عاقل يؤمن به، لأنه لا بد له من خالق، من خالقه؟ الله. يعرف أن الآلهة ما تخلق ولا ترزق، إلا جاهل أحمق ما يدرك، يظن أن السيد يعطيها ويرسل إليها وينعم إليه، هذا نتيجة خلل فكري وخلل عقلي، هو صحيح، لأنه معلوم أن الميت والجماد واللوح والشجر والحجر ما يخلق ولا يرزق، لكنهم يصرفون لها شيئا من العبادة لجهلهم. النوع الثالث: توحيد الأسماء والصفات. اقرأ.
شهد الله تعالى وكفى به شهيدا وهو أصدق الشاهدين وأعدلهم وأصدق القائلين أنه لا إله إلا هو، أي المنفرد بالإلهية لجميع الخلائق، وأن الجميع عبيده وخلقه فقراء إليه، وهو الغني عما سواه كما قال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك الآية. ثم قرن شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام. قائما بالقسط منصوب على الحال وهو في جميع الأحوال كذلك، لا إله إلا هو تأكيد لما سبق، العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يرام جنابه وعظمه وكبرياؤه، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة يقرأ هذه الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ثم قال وأنا على ذلك من الشاهدين يا رب.
قال صلى الله عليه وسلم مع من ملأ شهادته بذلك، وهذه أعظم شهادة. إذا سئل ما هي أعظم شهادة، هذه شهادة الله جل وعلا وشهادة الملائكة وأولي العلم. فروى ابن السائب أن حبرين من أحبار الشام قدما إلى المدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أبصر المدينة قال أحدهما لصاحبه ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي الذي يخرج في آخر الزمان. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم عرفاه بالصفة، من رآه من أهل الكتاب يعرفه لأنه موصوف بالكتاب بالتوراة والإنجيل، موصوف يعرفونه حقيقة أن هذا هو الموصوف في كتبهم، عرفاه بالصفة فقال أنت محمد، لأنه مذكور في كتبهم أن اسمه محمد. قال نعم. قال وأحمد؟ قال نعم. قال نسألك عن الشهادة فإن أخبرتنا بها آمنا بك وصدقناك. فقال سلاني اسأل. فقال أخبرنا عن أعظم شهادة في كتب الله. فنزلت هذه الآية فأسلم، عرفاه واستجاب له، لأنه كما أخبر الله جل وعلا من رآه من أهل الكتاب عرفه، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم.
وقول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام،
إن الدين عند الله الإسلام، إن فيها قراءتان سبعيتان، إن بكسر الهمزة وأن بفتح الهمزة، ويختلف المعنى بالكسر أو الفتح. فإذا قرأنا بالكسر فمعناه أن هذه جملة مستأنفة، إثبات جديد، الشهادة انتهت وهذا كلام جديد، إن الدين عند الله الإسلام. وإذا قرأت بفتح الهمزة تكون تابعة للجملة السابقة، تابعة للشهادة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أن الدين عند الله الإسلام، يكون مما تضمنته الشهادة، يعني تابع للجملة السابقة إذا فتحت الهمزة، وإذا كسرت الهمزة يكون مستأنف كلام جديد. إن الدين الذي رضيه الله جل وعلا وارتضاه لعباده هو الإسلام، ودين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم دينهم الإسلام ويدعون إلى الإسلام. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار. فالأنبياء على الإسلام، وإبراهيم عليه السلام وعليهم السلام حنيفا، وبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله من أحد أي دين سوى ما أتى به عليه الصلاة والسلام. والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. والله جل وعلا يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول عليه الصلاة والسلام وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، بعثت إلى الأحمر والأسود. فرسالته صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين الجن والإنس، رسالته لكل عاقل من الثقلين من الجن والإنس. ولذا يقال كل عاقل فهو من أمة الدعوة، وكل مسلم من أمة الإجابة. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة وأمة الإجابة. من هم أمة الدعوة؟ اليهود والنصارى والمشركون وسائر الناس من عرب وعجم، كلهم أمة الدعوة، يعني مدعوون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. أمة الإجابة من استجاب لمحمد صلى الله عليه وسلم وأسلم من اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم. إن الدين عند الله الإسلام، ما يقبل الله من أحد دينا سوى الإسلام. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، يعني ما يجتمع إسلام وشرك أبدا. إذا كان إسلام فلا شرك، وإذا كان شرك فلا إسلام حينئذ. إن الدين عند الله الإسلام. ثم بين جل وعلا ضلالة أهل الكتاب واختلافهم، وشنع عليهم جل وعلا أن اختلافهم هذا وضلالهم ما كان إلا بعدما ظهر لهم الأمر وأتاهم العلم، والاختلاف والجهل قبل العلم قد لا يلام عليه الشخص، وإنما يؤمر بالتعلم. لكن الاختلاف والجهل والبغي بعد العلم هذا هو الذي يذم عليه الشخص. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، المراد بالكتاب إذا قيل أوتوا الكتاب التوراة والإنجيل، والمراد بهم النصارى واليهود، لأن اليهود كتابهم التوراة والنصارى كتابهم الإنجيل، والتوراة نزلت على موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، والإنجيل نزل على عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وكلها شريعة حقيقة، شريعة صحيحة وإسلام، لكن أهلها حرفوا وتلاعبوا، استحفظوا وما حفظوا فهلكوا، والله جل وعلا لم يتكفل بحفظ التوراة ولا الإنجيل، وإنما وكل حفظهما إلى أهلهما. ومن كان منهم محق يكون محق بالتوراة والآخر محق بالإنجيل، ولم يؤمر صاحب التوراة بأن يتبع صاحب الإنجيل، ولا صاحب الإنجيل أن يتبع صاحب التوراة، لأن لكل ملة، جمعهم الله جل وعلا كلهم بأن أمرهم باتباع ملة محمد صلى الله عليه وسلم. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى إلا من بعد ما جاءهم العلم، إلا من بعد ما عرفوا وعلموا وأتاهم به محمد صلى الله عليه وسلم، فهم كانوا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يتوعدون المشركين، يقولون آن أوان مبعث نبي، نتبعه ونقضي عليكم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به والعياذ بالله. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم على لسان من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، بغيا بينهم، يعني هذا الاختلاف نتيجة البغي، نتيجة التعدي، نتيجة التجاوز، نتيجة الظلم، نتيجة الحسد، يعني ردوا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن حسد، بغيا بينهم. ثم توعدهم جل وعلا بقوله ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، فإن الله يحاسبهم جل وعلا ومطلع على كفرهم ويعاقبهم على ذلك. وفي هذا وعيد شديد لمن كفر بآيات الله جل وعلا.
وقول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، إخبارا منه تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام، وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في
يعني
كل
اتباع عموم الرسل كله إسلام، اتباع نوح عليه السلام إسلام، اتباع إبراهيم عليه السلام إسلام، اتباع موسى عليه السلام إسلام، اتباع عيسى عليه السلام إسلام، دين الرسل الإسلام، ولكل شريعة، ونسخ الله جل وعلا شرائع الأنبياء كلها بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى بيده صحيفة من التوراة، أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ لقد جئت بها بيضاء نقية والله لو كان أخي موسى حي ما وسعه إلا اتباعي. وعيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يحكم بشريعته التي هي الإنجيل لأنها منسوخة انتهت. فاتباع الرسل كلهم إسلام، ونسخت الشرائع ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم.
حتى ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن لقي الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بدين على غير شريعته فليس بمتقبل، كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الآية. وقال في هذه الآية
الضحاك رحمه الله: لم يبعث الله رسولا إلا بالإسلام.
وقال في هذه الآية مخبرا بانحصار الدين المتقبل منه عنده في الإسلام: إن الدين عند الله الإسلام. ثم أخبر تعالى بأن الذين أوتوا الكتاب الأول إنما اختلفوا بعدما قامت عليهم الحجة بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم، فقال تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي بغي بعضهم على بعض، فاختلفوا في الحق بتحاسدهم وتباغضهم وتدابرهم، فحمل بعضهم بغض البعض على مخالفته في جميع أقواله وأفعاله وإن كانت حقا. ثم قال تعالى:
بعضهم بغض، بغض هو الفاعل،
فحمل بعضهم بغض البعض الآخر على مخالفته في جميع أقواله وأفعاله وإن كانت حقا. ثم قال تعالى: ومن يكفر بآيات الله، أي من جحد ما أنزل الله في كتابه، فإن الله سريع الحساب، أي فإن الله سيجازيه على ذلك ويحاسبه على تكذيبه ويعاقبه على مخالفته كتابه.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: أنا متعود على صيام الاثنين والخميس وأنا مسافر لا أستطيع الصيام، فهل يكتب لي أجر الصيام؟
نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإذا كان الإنسان من عادته صيام أيام فمرض فما استطاع أن يصوم، فإن الله جل وعلا بفضله وإحسانه يكتبها لعبده. إذا كان من عادته يصوم بعض الأيام فسافر فتغير عليه منهجه فما استطاع أن يصوم، فإن الله جل وعلا يكتبها له. وكذلك الصلاة، وكذلك غيره من الأعمال الصالحة، إذا كان تعودها في بلده وبسفره أو مرضه توقف عنها فإن الله جل وعلا يكتبها لعبده.
يقول السائل: هل يجوز أن أهب العمرة للعم أو الخال أو لأي إنسان حي أو ميت؟
نعم، يجوز أن تعتمر عن الحي والميت، فتعتمر عن الميت متى شئت وتعتمر عن الحي بشرطين كما ذكر العلماء رحمهم الله، بأن يعلم عنك قبل أن تحرم، وأن يكون غير قادر على الوصول إلى مكة، لأن الرجل والمرأة اللذين استأذنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحج عن آبائهم ذكرا عدم استطاعة الأب الوصول إلى مكة، فتعتمر عن الحي إذا كان غير قادر على الوصول إلى مكة وأعلمته قبل أن تحرم بالعمرة أو الحج. واعلم أن العمرة المشروعة الواردة في السنة هي القدوم إلى مكة محرما، فإذا قدمت إلى مكة محرما فلا تخرج للإتيان بعمرة أخرى، وإنما طف البيت، أكثر من الطواف بالبيت. وإذا قدمت إلى مكة فلا تحرم نفسك الفضل، أحرم بعمرة.
يقول السائل: لعن زوج زوجته، هل يجوز أن تبقى معه؟
يقول: لعن الزوج لزوجته، ما يجوز للمسلم أن يلعن، فاللعن صفة ذميمة، واللعنة إذا خرجت من الرجل إن كان الملعون أهلا لها صارت إليه، وإلا عادت إلى اللاعن نفسه، فما يجوز للمسلم أن يلعن لا زوجته ولا ولده ولا غيره ولا دابته. وإذا أخطأ الرجل ولعن زوجته فلا يقال إنها طلقت منه أو تحرم عليه، بل عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، ولا تطلق زوجته باللعن.
يقول السائل: جئت من اليمن قاصدا العلاج بالدرجة الأولى والعمرة إذا تيسرت لي، ولهذا لم أحرم حتى قدمت جدة حيث أنها مكان العلاج، فأحرمت من جدة واعتمرت، هل علي شيء وهل عمرتي صحيحة؟
ما دام أن قصدك العلاج وقدمت إلى جدة للعلاج ولا تدري هل تتيسر لك العمرة أو لا تتيسر، فلا بأس عليك، لأنك ما تجاوزت الميقات وأنت تريد العمرة، وإنما تجاوزت الميقات وأنت تريد العلاج، ثم لما تيسر لك ذلك أحرمت من جدة ودخلت مكة محرما، لا بأس عليك إن شاء الله. أما من جاء بقصد العمرة وقال أحرم من جدة أو أحرم من التنعيم، نقول: لا، لا يجوز لك ذلك، لأنك لست أنت الذي تحدد المواقيت، فالمواقيت حددها الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لك تجاوزها. أما من جاء لقصد مراجعة دائرة حكومية في جدة أو مستشفى أو زيارة مريض أو تجارة أو نحو ذلك، جاء لهذا القصد، فلما قضى حاجته أو قبل أن يقضي حاجته بدا له أن يعتمر، فإنه يحرم من جدة ولا شيء عليه إن شاء الله.
يقول السائل: هل يجوز تأدية عمرة ثانية في نفس السفرة بالإحرام من التنعيم؟
لا يا أخي، ما يسوق. إذا قدمت مكة بعمرة فلا تخرج إلى التنعيم للإحرام بعمرة أخرى، وإنما إن سافرت من مكة إلى جدة أو إلى المدينة أو الطائف أو إلى غيرها ثم رغبت في العودة إلى مكة فنعم، عد إليها بعمرة ثانية. أما وأنت بمكة فأكثر من الطواف، وهو خير لك من الإحرام من التنعيم.
يقول السائل: ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرمين، وكيف عن قطع المرأة لصلاة الرجل؟
حكم المرور بين يدي المصلي في الحرمين: أولا نعرف أنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي في سائر البقاع بما في ذلك حرم المدينة، وإنما الخلاف بين العلماء رحمهم الله في المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام، فبعض العلماء رحمهم الله يعمم المنع في سائر البقاع، وبعض العلماء رحمهم الله يخصص المسجد الحرام أو مكة بأنه لا منع في المرور بين يدي المصلي، ويقولون للضرورة ولكثرة الناس في المسجد الحرام ولما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم، وجاء عن بعض الصحابة كذلك. بعض العلماء استثنى المسجد الحرام أو مكة، وبعض العلماء عمم المنع. أما المدينة فلا أعلم أن أحدا استثناها، هي كسائر البقاع لا يجوز المرور بين يدي المصلي.
يقول السائل: هل يجوز كشف وجه الميت إذا وضع في اللحد؟
لا بأس بهذا، إذا كشف فلا بأس، فلا أعلم أن في هذا نهي.
وهل يجوز إضاءة المقابر والطرق التي بين القبور؟
إضاءتها إضاءة مؤقتة، يعني نقل السرج إذا خرج الجماعة لدفن الميت فلا بأس بهذا، لكن كون إضاءة مستمرة فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. يقول: جئت إلى مكة وأنا محرم وعملت عمرتي وكنت ناوي أني أعمل عمرة أخرى، فذهبت إلى التنعيم وأنا لا أعلم ما الحكم؟ ما دام أنك أحرمت من التنعيم فعليك إتمام نسكك، من دخل في نسك فعليه إتمامه، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وإذا لم تدخل في النسك فنقول لا ينبغي لك الدخول في نسك آخر، لكن إذا دخلت فأتمه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.